Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 20 من شهر 12 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الآلاف يخرجون في الخرطوم و15 مدينة في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر، والسلطات تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة وتستخدم العنف المفرط بالخرطوم. الحرية والتغيير تؤكد أن الكتلة الديمقراطية غير معنية بالتوقيع على الاتفاق الإطاري عدا جبريل ومناوي، وتعتبر تصريحات البرهان رسالة إلى أطراف أخرى ولا تعنيها. مسلحون يختطفون شابة ويرفعون حصار من معسكر بشمال دارفور، وإصابة موسين ونهب ماشية في حدثين بوسط وشمال دارفور. حرق كنيسة في دوكا بولاية القضارب، ووزارة الصحة الاتحادية تعلن وباء شلل الأطفال في البلاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. خرج الآلاف في الخرطوم و12 من مدن الولايات يوم الاثنين في مليونية 19 ديسمبر مطالبين بإسقاط الانقلاب، وانطلقت مواكب ولاية الخرطوم من 12 نقطة تجمع عبر 6 مسارات نحو القصر الجمهوري. وقال متظاهرون لراديو دبنجا أن القوات الأمنية اعترضت المواكب قبل وصولها إلى كبار النيل الأبيض والمكنمير والمنشية، وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وقذائف الأوبلين على المتظاهرين في مختلف أرجاء الخرطوم، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في موقف شروان بالخرطوم. واستبقت السلطات الموكب بإطلاق 4 كباري وهي المكنمير، النيل الأزرق والنيل الأبيض والمنشية، وإطلاق محيط القيادة العامة. وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص:
الآن وصلت مواكب أم درمان إلى محيط البرلمان أو الشارع المؤدي إلى البرلمان، لكن في هذه الأثناء يتم ضرب الثوار بواسطة الغاز المسيل للدموع والغنابل الصوتية، وكالعادة تم تغيير الشارع اللي كان بيسلكوه الثوار في كثير من الأحيان.
من جهة أخرى خرجت المواكب في أكثر من 16 مدينة، من بينها مدني وبورت سودان وعطبرة وكادوغلي والمناقل ونيالة ومدن أخرى في مليونية 19 ديسمبر لإسقاط الانقلاب. وقال متظاهرين من كادوغلي لراديو دبنجا أنهم خرجوا في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر من أجل إسقاط الانقلاب، متمسكين بشعارات لا تفاوض لا شراكة لا شرعية. وتأحد أحد المتظاهرين بإنهاء الانقلاب، وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص:
الليلة 19 ديسمبر ثورة وما زالت ثورة ديسمبر مستمرة، وما زال العسكر الأنظمة الشمولية مسيطرة على البلد، ونحن في تنسيقية يابغام كادوغلي سوف نستمر في نضالنا حتى إسقاط هذا الانقلاب. رافعين شعارات لا شراكة لا مساومة لا شرعية.
وفي ولاية نهر النيل خرج مواطنو مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في موكب هادر في ذكرى انطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة، وردد المشاركون هتافات تندد بالاتفاق الإطاري وتطالب بالخصاص لدماء الشهداء. وقالت نجود الشلالي من لجان المقاومة لراديو دبنجا أن الموكب شارك فيه أعداد كبيرة من مواطني عطبرة والدامر وبربر، وأشارت إلى رصد أعداد كبيرة لعناصر الأجهزة الأمنية بالزي المدني في مسارات الموكب دون أي احتكاك بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين. وأضافت نجود الشلالي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
شعارات المرفوعة اللقاءات الثلاثة بالإضافة للمنطقة الثوري لسلطة الشعب، شعارات لجان مقاومة عطبرة غاضبون بلا حدوث عطبرة أيضا مشاركة، الغصاص لدماء الشهداء، الهتافات كانت الغصاص العسكر لسكنات لا لتسوية، أيضا إحدى الشعارات تم ترديدها تسقط قاح.
أعلن أعضاء لجان المقاومة في مختلف الولايات تجديدا للعهد مع شهداء الثورة والمعتقلين في السجون في الذكرى الرابعة لثورة 19 ديسمبر. وقال أشرف خوجلي من لجان المقاوم في الحصه حصال لراديو دبنجا أنهم اختاروا الخروج في مليونية بمناسبة الذكرى الرابعة، مبين أنه لا يمكن الاحتفاء والاحتفالات إلا بعد تأسيس الحكومة المدنية. من جانبه قال عمر عبد الله من ولاية كسلة أن لجان المقاومة بالولاية ترفض الاتفاق الإطاري وتطالب بالتحول المدني الديمقراطي. جددت قوى الحرية والتغيير تأكيدها أن الكتلة الديمقراطية غير معنية بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، مبينة أن الجهات التي يحق لها التوقيع من الكتلة متفق عليها مسبقا وهي حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مناوي. وقال شهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير لراديو دبنجا أن الحرية والتغيير ترفض إقراق العملية السياسية، مؤكد أن المجموعة التي يحق لها التوقيع على الاتفاق هي لجان المقاومة والحزب الشيوعي وحزب البعث الاشتراكي والحركة الشعبية قيادة الحلو وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجانب العدل والمساواة وتحرير السودان من الكتلة الديمقراطية. وأضاف في هذا الخصوص:
الأطراف بتوعون الاتفاق الإطاري ده المحددين مسبقا ومعلومين، الاتفاق ده ما مفتوح للكتلة الديمقراطية عشان توقع عليه ككتلة ديمقراطية أو خلاف. الما وقع حتى الآن لجان مقاومة، الحزب الشيوعي، عبد الواحد، الحلو بالإضافة لمني وجبريل وحزب البحث العربي الاشتراكي الأصلي.
ونفى شهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير لراديو دبنجا تشكيل أي لجان بشأن القضايا الخمسة المؤجلة للاتفاق النهائي، وهي قضايا العدالة والإصلاح الأمني والعسكري وإزالة التمكين والسلام وقضية شرق السودان. وأشار إلى بدء مشاورات واتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الأطراف ذات الصلة وأصحاب المصلحة بشأن القضايا. وبشأن تصريحات البرهان في شندي، قال شهاب إبراهيم أن رسائل البرهان موجهة إلى جهات أخرى والحرية والتغيير غير معنية بالرد عليها، وأشار إلى استمرار الاتصالات مع حزب البعث الاشتراكي. وأضاف في هذا الخصوص:
كلام اللي قاله البرهان ده هو أرسل رسائل برسائل ما لينا نحن، عشان كده نحن ما معنيين بالرد عليها، يعني فهمناها كده، لكن ده ما بيعني برضو نحن قاعدين نسخ في العسكريين، لكن في الآخر نحن فهمنا إنه الصياغة اللي قال فيه الكلام ده هو عنده رسائل لأطراف محددة.
اختطف مسلحون يوم الأحد الشاب نونا محمد حسن آدم 21 سنة من مزرعة زويها في منطقة شوشرة غربي أم دريساية في شنقل طوباية بمحلية دار السلام في ولاية شمال دارفور. وقال الشيخ عبد الوهاب من معسكر شداد بشنقل طوباية لراديو دبنجا أن رعاة مسلحين حاصروا معسكر شداد يومي السبت والأحد بحجة سرقة ماشية ومرور الأسر بجوار المعسكر. وأوضح أن إدارة المعسكر تمكنت من إقناع الرعاة بأن الماشية لم تدخل إلى المعسكر، مما أدى لرفع الحصار عن المعسكر. وأشار إلى أن الرعاة في طريق عودتهم هاجموا مزرعة في منطقة شوشرة واختطفوا نونا محمد حسن من زويها. وأضاف في هذا الخصوص:
أوضاع في معسكر شداد من أول مبارح لهدي الأمس النهار كان أوضاع متوتر شوية، لكن مبارح طبعا وده شغل نفسك ساكي دارين يخلو ومشنا وبلبلة بين الناس، والإدارة أقنعهم إنه رحبوا مبارح، لكن كمان بطريقهم داك مشوا في منطقة بقول له شوشرة واحد كده عنده مزرعة كده قاعد هناك هو عياله كمان ساقلوا بنية من هناك.
أصيب الفكي عبد الله سليمان 64 عام بجروح خطيرة بسبب ضربه في الرأس وطعنه بالسكين في نرتتي بولاية وسط دارفور يوم الأحد. وقال مواطنون من نرتتي لراديو دبنجا أن اثنين من المسلحين هاجموا الفكي عبد الله أثناء عودته من الدكان إلى المنزل مساء الأحد، وأشاروا إلى فتح بلاغ لدى الشرطة الموحدة نرتتي ونقله إلى مستشفى نرتتي ثم تحويله إلى مستشفى نيالا لتلقي العلاج. نهب مسلحون على ظهور ثلاثة جمال يوم الأحد عدد من الماشية من صاحبها عبد الله أيوب من منطقة نموة التابعة لمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور. وأشار مواطنون من المنطقة إلى عدم توفر شبكة الاتصالات في جميع المناطق، خاصة مناطق نموة ودمو ومالي وساقاء وساقدر وركو. أحرق أحد منسوبي القوات النظامية كنيسة في دوكا بمحلية القلابات الشرقية في ولاية القضارف يوم الجمعة. وأدان الاتحاد العام للشباب المسيحي بولاية الجزيرة حرق كنيسة المسيح السودانية بمنطقة دوكا. وقال أسامة سعيد رئيس الاتحاد لراديو دبنجا أن فردا يتبع للقوات النظامية أشعل النار في الكنيسة دون ما أي موثوقات مسبقة، ما أدى إلى حرق الكنيسة بالكامل وما بداخلها من المعدات. وأضاف أسامة سعيد رئيس الاتحاد العام للشباب المسيحي بولاية الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عسكري أصلا بيتبع الجيش، بيتبع الغربية، اسمه ياسين أحمد هارون، وهذا العمل ليس أول مرة، ده سلسلة من الانتهاكات بتحصل للمسيحيين في السودان في ظل صمت الحكومة بالنسبة للانتهاكات بتحصل للمسيحيين من حرق الاعتقال للقساوسة وحرق الكنائس واعتدال على ممتلكات المسيحيين.
ينفذ المعلمون بولاية الخرطوم والولايات المجاورة يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، وذلك للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم. وقال الدرية محمد بابكر عضو لجنة المعلمين لراديو دبنجا أن وزير التربية والتعليم يقف حجر أسرة أمام مطالب واستحقاقات المعلمين التي وصفتها بالعادلة. كما أعلن الدرية عن مواصلة إضراب المعلمين على مستوى كافة ولايات السودان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، ويطالب المعلمين بزيادة الأجور وتحسين شروط الخدمة. قال البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية أن تدريب ما يعرف بقوات درع الوطن في البطانة يهدف لإعاقة تنفيذ الاتفاق الإطاري، واتهم في مقابلة مع راديو دبنك المؤتمر الوطني والفلول والحركة الإسلامية بالوقوف وراء قوات درع الوطن. وسخر من محاولة إعاقة تنفيذ الاتفاق مؤكد أن المجتمع الإقليمي والدولي لن يسمح بذلك، واتهم البرهان بالسعي لنقض الاتفاق مشير إلى أنه وقع عليه تحت ضغوط دولية. وأضاف البروفيسور صلاح الدومة في هذا الخصوص:
دلالات التخويف لمن يخاف كلها وسائل الالتفاف باستخدامها المؤتمر الوطني والدولة العميقة والفلول، هو الجسم الكبير للحركة الإجرامية، وبيحاول أنه يفشل بها تنفيذ الاتفاق الإطاري.
تبادلت القوات المسلحة السودانية والأثيوبية في مدينة المتمة الأثيوبية الأسرة يوم الأحد. وقالت القوات المسلحة أن الجانب السوداني سلم الجانب الأثيوبي عدد 55 فردا من الجنود الأثيوبيين كانوا أسرى لدى القوات المسلحة السودانية، كما قام الجانب السوداني باستلام 11 مواطنا سودانيا. وجهت السلطات المختصة بتكملة إجراءات تسليم المتهمين واستجواب الشهود في قضايا وملفات دعاوى الشهداء والانتهاكات مع بعد 25 أكتوبر من العام 2021. وقال رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات دكتور الطاهر عبد الرحمن في تصريحات صحفية نشرتها وكالة السودان للأنباء، قال أن الشرطة أمرت باستجواب كل من ترى النيابة ضرورة استجوابه، وأشار إلى أن التنسيق في هذا الجانب يمكن النيابة من إجراء تحقيق عادل ونزيه وشفاف. وصل إلى الخرطوم مساء الأحد 14 من محتجزي غرب دارفور المفرج عنهم من سجن بورت سودان إلى الخرطوم. وكشفت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور في تصريح عن استمرار احتجاز 95 محتجزا بسجن بورت سودان و68 آخرين في سجن أردمة بالجنينة. ومن ضمن المفرج عنهم ومن أسرة واحدة أحمد حسن آدم المشهور بالمصري وابنه فيصل وبقى 8 آخرين رهن الاحتجاز من نفس الأسرة. الخبر الأخير في النشرة: هدد شباب منطقة وادي العشار في محلية هيا بولاية البحر الأحمر بإقلاق مكاتب ومناجم الشركة الروسية في حال تنفيذها الإجراءات التحسفية بفصل عدد كبير من أبناء المنطقة بسبب إضرابهم مؤخرا. وقال رئيس اتحاد شباب منطقة وادي العشار إبراهيم منصور في تصريحات صحفية أنهم لن يسمحوا للشركة بفصل أي عامل أو موظف، ورهن إلقاء قرار إقلاق الشركة بتنفيذ جميع مطالبهم ومن بينها نسبة المسؤولية المجتمعية التي لم توفي بها الشركة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعين رضوان نويصر خبيرا لحالة حقوق الإنسان في السودان، ما هي الدلالات؟ والأستاذ عبد الباقي جبريل يجيب. وأيضا إضراب كامل للمعلمين اليوم بمعظم ولايات السودان ومواكب لإقالة وزير التربية. والرئيس السابق عمر البشير يعلن تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب 89، وعضو هيئة الاتهام المعز حضرة يعلق. وأيضا عثمان البصري عضو محامو الطوارئ يعلق حول العنف المستخدم من قبل الأجهزة النظامية في مواكب 19 ديسمبر أمس، وأيضا يعلق على بيان الشرطة. وأيضا فرح عباس رئيس منظمة أسر الشهداء نقف معه عند تراجع المحكمة القضائية عن إلغاء محاكم قضايا الشهداء. ونختم جولتنا مع القيادي في المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان إبراهيم إسماعيل جامع، ورأي الإدارات الأهلية بشرق السودان حول ميناء أبو عمامة. وأيضا يطلعنا على لقائهم بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
الرئيس المخلوع البشير يعلن مسؤوليته الكاملة عن انقلاب 30 يونيو، وهيئة الاتهام تعتبر حديثه محاولة لتبرئة الجبهة الإسلامية. المحامي معز حضرة عضو هيئة الاتهام في انقلاب 30 يونيو يصف حديث البشير بأنه بلا قيمة قانونية، ويؤكد وجود بيانات على تخطيط الجبهة الإسلامية للانقلاب. لجنة الأطباء تحصر 155 إصابة في مليونية 19 ديسمبر، من بينها إصابتين بالرصاص الحي وحالة إصابة مهددة بفقدان العين. رابطة الأطباء الاشتراكيين راش تكشف عن 449 إصابة في مليونية 19 ديسمبر، وتحويل 226 منها إلى مستشفيات الخرطوم وبحري وأم درمان وشرق النيل. شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن إصابة 124 شرطي، من بينهم عدد 5 ضباط في مواكب 19 ديسمبر، وإصابة 68 من المتظاهرين والقبض على 67 آخرين. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال عدد 39 سائر وأربع سائرات على خلفية مواكب 19 ديسمبر وإيدائهم حراسة القسم الشمالي بالخرطوم. هيئة حقوقية تكشف عن احتجاز العشرات في مكاتب بالمنطقة الصناعية الخرطوم بالتزامن مع مواكب 19 ديسمبر والاعتداء عليهم بالضرب المبرح. لجنة المعلمين تسير موكبا إلى مباني وزارة التربية والتعليم الاتحادية للمطالبة بإقالة الوزير المكلف، وتدخل في إضراب بالخرطوم ومدن الولايات. اللجنة المطلبية لعمال جنوب كردفان تقرر الدخول في إضراب في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 من شهر 1 المقبل للمطالبة بتعديل الهيكل الراتبي. منظمة أسر الشهداء تكشف عن تراجع السلطات عن إلقاء المحاكم الخاصة بالشهداء، وتؤكد عزمها الشروع في مسار العدالة الدولية. فرح عباس رئيس منظمة أسر شهداء ديسمبر ينفي تلقيهم أي اتصال من الحرية والتغيير للتشاور بشأن ملف العدالة. المحامي يونان أيوب محجوب يستنكر القبض على المواطن هارون عبدالله في ولاية الجزيرة لاعتناقه الديانة المسيحية. نازحو منطقة أم دريساية ومعسكر شداد في شمال دارفور يخرجون في فزع أهلي للبحث عن فتاة اختطفها رعاة مسلحون يوم الأحد. مواطن يقتل امرأة في الفاشر ويشرع في الانتحار بعد القبض عليه وتسديده طعنات لشرطه داخل مقر المباحث. مواطنو أمدخم بولاية وسط دارفور يجددون إقلاق مباني المحلية وجميع المرافق الحكومية مطالبين بالتنمية والخدمات. المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان يعلن تأييده اتفاق إنشاء ميناء أبو عمامة بالبحر الأحمر، ويكشف عن تفاصيل اجتماعه مع حميدتي يوم الاثنين. المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبرين تعيين الخبير المستقل الجديد لحقوق الإنسان في السودان إجراء روتيني لتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان. النازحون الجدد بسبب أحداث محلية أبو زبد بولاية غرب كردفان يشتكون من تردي الأوضاع الإنسانية.
يتواصل اليوم إضراب المعلمين في مرحلته الثانية وهي عدم الحضور إلى المدارس متزامن مع مواكب المعلمين لإقالة وزير التربية والتعليم محمود الحوري. جولة السودان التغت الأستاذ علي عبيد بكر مدير المكتب التنفيذي للجنة معلمين السودان حول الوقفة الاحتجاجية التي تنفذها اللجنة اليوم لإقالة وزير التربية والتعليم. مرحبا بك.
أول حاجة نطالب بإقالة وزير التربية والتعليم لأنه يجي في مواقف سلبية ضد مطالب المعلمين. ده يعني خلانا نحن نتخذ الخطوة الآن اللي نحن بخطوة ديت لأن المستكر إنه هو كان أولى إنه يجيك مع المعلمين في مطالبهم في قضاياهم. الحاجة الثانية برضو الوقت ده لنا رسمي منها رسائل كثيرة جدا من لها رسالة تطمينية لأولياء الأمور وللطلاب والطالبات بإنه نحن يعني بفضل إصلاح التعليم بفضل يعني المطالب بحاجات هي بتصب في فنين إصلاح التعليم يعني زيادة الصرف على التعليم ومن ذلك. وبرضه الرسالة الثالثة هي رسالة للمعلمين بأن قضاياهم وحقوقهم دي حقوق عادلة ولابد من الوقوف عليها بشدة لغاية ما تتحقق يعني. ففي مجموعة الرسائل اللي احنا هادفين إنه نقسمها من خلال الوقت والساعات الإنتاجية من الوزارة. العام السابق نحن كان فضنا برضه إضراب الكرامة ونهاية الإضراب لما تم الوعد بتنفيذ المطلوبات بتاعتنا نحن كنا طالبنا وزير التربية والتعليم بإنه يضيف فترة زمنية محددة للعام الدراسي عشان نحن على الأقل نقدر يعني نعوض فيها الفترة اللي فضناها في الإضراب. المؤسف انه زاد المدير الان هو رغب انه يزيد العام الدراسي له يعني دم يعني هو الحد الضرر بالطلاب في الولايات خصوصا انه في كثير من الولايات كانت وقفت لفتره طويله جدا في اضراب مفتوح. فنحن نفتكر انه اذا تمت الاستجابه ونتمنى انه كل المسؤولين الان يتم يعني التفاعل مع الامر ذو حجمه يعني احنا بنأكد باننا قادرين على انه نستكمل العام الدراسي بتمديده بأن يعني نبذل جهد مضاعف عشان أبنائنا ما يكونوا اضطروا يعني في فترة المطالبة التعادلة دي.
نعم.
نحن أول حاجة في ظل وجود وزارة التربية والتعليم الحالي بنفتكر إنه المسائل كلها حاصلها إعاقة يعني بدءا من تنفيذ مطالبنا اللي هو بيجيب ضد إرادة المعلمين بوصف الإضراب إنه إضراب ضعيف وما أحدث أي أثار وإن العام الدراسي مستقر وما إلى ذلك. فبالتالي إحنا المطلب بتاعنا الأساسي إنه هذا الوزير لابد أن يتغير. بعد كده ممكن إحنا بنسعى لإنه نمدد العام الدراسي على سنة نعوض الفترة اللي إحنا تبقناها دي. طيب يلا بالنسبة لنا إحنا أستاذة أصلا عندنا حقوق مستحقة دي ما فيها أصلا يعني تراجع ولا فيها تفاوض. الدخول على قواعد وتنفيذ ما اتفق عليه من قرارات 380 363 تتعلق باستحواذات المعلمين.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام. أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة الماضي عن تعيين رضوان نويصر من دولة تونس كخبير له بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان ليحل محل أداما دينغ الذي استغال من منصبه في أكتوبر الماضي. جولة السودان التغت بخبير حقوق الإنسان في السودان الأستاذ عبدالباقي جبريل ليطلعنا عن دلالات هذا التعيين.
في الأسبوع الماضي قام السيد فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعيين السيد رضوان نويصر كخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، وذلك يعني خلفا للسيد أداما ديانج الذي استقال من هذا المنصب في أكتوبر الماضي. التعيين هو في واقع الأمر إجراء روتيني للإيفاء بقرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة حول الأوضاع في السودان، وكذلك للتعبير عن اهتمام المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأوضاع في السودان، ورغبته الحقيقية في أن يرى هناك مسؤول رفيع يتابع هذا الملف ويقدم له التقارير بصورة منتظمة. السيد نويصر هو في الحقيقة دبلوماسي وخبير دولي له باع طويل وخبرة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال حماية المدنيين اللاجئين والنازحين وضحايا الأوضاع الإنسانية والحروب، وكذلك له معرفة كبيرة بالقانون الدولي الإنساني. وعمل السيد نويصر في مناطق نزاعات مسلحة كثيرة، يعني حقيقة في يمكن في من ضمن العراق وسوريا والكونغو الديمقراطية، وفي كل هذه المحطات كانت له مواقف يعني مشهودة. وعلى ضوء ذلك أنا أتوقع أن يرفع السيد نويصر سقف المطالب بحماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في السودان بصورة كبيرة، ويقدم خبرته ونصائحه للمعنيين بهذا الأمر في بلادنا.
ونقف عند قرار المحكمة القضائية بإلغاء محاكم الشهداء مع رئيس منظمة أسر الشهداء فرح عباس ليطلعنا على المزيد حول قرار المحكمة القضائية بإلغاء محاكم قضايا الشهداء.
والله يعني تم التراجع عن هذا المراجعة، يعني المحكمة ظلت موجودة ما أدونا لها إصدار رسمي، لكن مشت تمت مراجعة يعني شفاهة فادون بأن حتظل القوانين زي ما هي بعد الوقت.
طيب أمس مرت الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر، الآن في رأيكم ملف العدالة ماشي كيف؟
العدالة هي لم تخطو خطوات حقيقية، العدالة متأخرة جدا لأنه المتهم هو من الآن في زمام السلطة، فأنت كيف تحاكم من هو في زمام السلطة وهو يؤخر ويعرقل كل الأطر التي تقود للمحاكمات العادلة؟
طيب القضايا اللي وصلت المحاكم من قضايا الشهداء كم؟
والله وصلت القضايا اللي وصلت يعني وصلت قضية عبد الشكور حنفي واحد، ووصلت حق السعيد من شرق النيل، وصلت بتاعة جل اثنين، وصلت القضية بتاعة عبر ثلاثة، و في 8 في عضاء في الوبيط، و2 في النهود، دي القضايا كلها الوصف، وفي حدث الأستاذ أحمد الخير كلها يمكن زي 12
12 من أصل مئات الشهداء طبعا. طيب أنتوا تروا المخرج شنو الآن؟ نعم، لتسريع نعم. القضية
بيكون في خطين، نحن بنعمل الآن في خطين متوازيين، يعني بنعمل في القضايا المحلية وبعدين نتواصل في ملفاتنا مع محكمة العدل الدولي. هنا إذا وصلت المحاكم إلى نهايات هنا حصل تحول ديمقراطي وحصل إطلاع عدلي ووصلت القضايا إلى نهاياتها، نحن مع هذا الاتجاه. ولكن إذا تعذرت كل السبل وبقت العراقيل وكذا، نحن ليس أمامنا إلا أن تكون القضايا في منصات المحاكم المحكمة منصات العدل الجنائي الدولي.
طيب القوى الموقعة الاتفاق الإطاري بصدد مناقشة قضية العدالة خلال الفترة القليلة المقبلة، أنتم موقفكم شنو من الحاجة دي؟
الاتفاق الإطاري هو أرجع الموافقة إلى ما بعد التكوين، ونحن في رؤيتنا أن يتكون المجلس التشريعي أولا، لأنه من خلال تكوين المجلس التشريعي نحن يمكن من خلاله بنكون بنبني في دولة وبنأسس لقانون. ما لم يتم الإصلاح القانوني والإصلاح في كل منظومة العدالة، لا يمكن أن تحقق عدالة، لا يمكن أن تتحقق عدالة. ونحن رؤيتنا أنه أن تكون البداية ضربة البداية في المجلس التشريعي، حتى أن يكون هنالك قوانين وتكون مرجعية يتم الرجوع إليها. ولكن الغض لكي تكون هنالك عدالة قبل التشريع لا يمكن تحقيق ذلك، والتجربة خير مثال في
طيب الحرية والتغيير الآن تجري مشاورات حول ملف العدالة، أين أنتم من هذه المشاورات؟
نحن للآن لم يتم ذلك.
أعلى أعلن عمر البشير الرئيس السابق تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب 89 في محاكمة المتهمين بتدريب انقلاب 30 يونيو اليوم، قال أتحمل كامل المسؤولية. جولة السودان، التغت المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في محاكمة مدبري انقلاب 89 يونيو ليعلق على ما دار في الجلسة الأخيرة بعد اعتراف البشير أنه قام بتدبير الانقلاب وحده. فلنتابع.
الإجراء طبيعي، المحكمة بعد غفل قضية الاتهام بتبدأ تستجوب المتهمين عن دورهم وتديهم الفرصة، حقيقة ما كان تدي المتهم الفرصة إنه يقول ما يريد قوله بدون يعني وصايا أو منع، لأنه ده متهم، يجب المتهم يدافع عن نفسه وعن الجريمة التي ارتكبها. لكن واضح الآن أن المتهم عمر البشير يبدو أنه يعني ربما لم يفهم الوضع القانوني الذي هو فيه، أو لم يفهم، أم يريد أن يقول خطابا سياسيا لا قيمة له كما كان يفعل. البشير من ناحية قانونية هو متهم بجريمة تغويض النظام الدستوري، وأي جريمة لا يمكن أن تكون هناك مبررات، ما ذكره عن سوء الأوضاع، عن استشهاد أغوال الشريف زين العابدين، هذه كلها ليس خط الدفاع، ويراغب خط الدفاع الذي كان يسير فيه محاميه، ويراغب أغواله التي كان يقولها في 30 عاما. وحتى المتهمين الذين أتوا معه باعترافات قطعية يعني ذكروا دورهم في الانقلاب وتخطيط وغيره، وكنا نتمنى أن يقدم درسا للتاريخ يعترف فيه بدور الجبهة الإسلامية القومية ومع المخططين، لكن هو ذكر أنه قام بهذا الانقلاب وحدي، هذا شيء مضحك طبعا ومخالف حتى لأغواله المثبتة من بيانات. نحن قدمنا بيانات لقاء صحفي عندما كان في السلطة بواسطة أحمد البلالة الطيب، اعترف بهذا الانقلاب، تسريبات قناة العربية فيها بيانات واضحة، وهو واضح طبعا هو أنكر كل شيء كعادة من الإسلامويين دائما ينكرون ما يغرون به كما أنكر الآخرون، لكن هناك وقائع ثابتة وبينات، والمحاكم لا تتعامل إلا بالبينات ولا تتعامل إلا بالوقائع، ونحن كاتهام لدينا بينات واضحة ومباشرة تؤكد وتوضح التخطيط للإنقلاب، العناصر المدنية شاركة الإنقلاب والتي كانت موجودة داخل القوات المسلحة الهيئية القيادة العامة في الوقت ذاك، وكانوا موجودين في الكباري وتخطيط الإسلامويين، هذه بيانات واضحة وموجودة. كنا نتمنى هو يعني تسخط حكم هذه البلد ووضح جزءا من هذا التاريخ، أن يذكر الحقيقة للتاريخ، ولكن يبدو أنه الإسلامويين دائما يكذبون كما يتنفسون، ولكن الحقيقة التاريخية واضحة ولقد ذكرها حسن الترابي في
البشير في أقواله أمام المحكمة اعترف أنه هو قام بالانقلاب لوحده. دلالات الكلام ده شنو يعني؟ أنه هو داري برا الحركة الإسلامية، داري برا المدنيين، يحصل المسألة أنه هم عساكر بس لوحدهم قاموا بالانقلاب حسب مفهومكم انت.
طبعا من ناحية القانونية كلامه لا قيمة له، ويخالف الواقع الموجود من بيانات غدوها الاتهام، ويخالف الواقع الذي اعترف به البشير نفسه في التلفزيون أمام اللقاء الشهير بتاع أحمد البلال الطيب وفي تسريبات العربية. ولا يمكن أن يقوم شخص طبعا بانقلاب يعني مهما كان ضابطا أو غير، ده كلام مضحك يعني، يعني لا يمكن أن يقوم شخص بانقلاب لوحده، هذا الانقلاب مخطط له، شارك فيه مدنيين وعسكريين وهم اعترفوا بذلك المدنيين وعلى مشاركتهم، وبالتالي هو يريد أن يكذب كما عود الشعب السوداني دائما كما كان يكذب في خلال 30 عاما، يتكلم عن إنجازات وهمية لا يعلمها الشعب السوداني إلا في رأسه. هو لم يتحدث عن الجرائم التي ارتكمت في عاده، قتل الملايين في الجنوب، قتل الملايين في دارفور، فصل الجنوب، فهذه الأغوال مع الاحترام هي لا قيمة لها، بل تغلل حتى من احترامه أمام الحركة الإسلامية المزعومة التي ادعت هذه الثورة أنها صاحبتها وأنها قيمتها، ويبدو أنه يعني ربما يريد أن يظهر أنه هو من قام بهذه الثورة وأن الآخرين لا علاقة لهم بهذا الانقلاب.
هل الأغوال أو اعترافات عمر البشير اليوم أمام الجلسة ستغير من مجرى القضية؟ هل ستؤثر على خطتكم أنتم كهيئة اتهام؟
أغوال المتهم عمر البشير لن تغير من وقايع الدعوة أي شيء، بل تدينه أكثر وتدين الذين معه، ولن تغير الموقف القانوني، لأن هذه هي مجرد خطبة سياسية، لأنه أي متهم عندما يعطى مثل هذه الفرصة للاستجواب، القاضي ينتظر منه تقديم دفاع أو مبررات لما قام به، لكن لازم يشهد هو لم يقم بأي مبررات، فالله ناقض البينات التي يعني قدمها بلسانه وبصوته وقدمها الاتهام ولم يقدم ما يبرره. هو الآن يريد أن يسحب الفصائل من الحركة الإسلامية، ربما لا يدعي أنه هو كما ذكر أنه مفجر الإنغاز، وربما يريد أن يدعي كما ظل يدعي دائما أنه يعني هو من قام بكل هذا الفعل وحده، وهذا لا يغير كما قلت لك في طبيعة البلاغ الجنائي ولا في البيانات المقدمة، ولم تنفي التهمة عن الآخرين من المدنيين والعسكريين الذين خططوا لهذا الانقلاب واعترفوا به، ولدينا بينات في مواجهتهم قدمت إلى المحكمة وموجودة، والمحكمة اعتمدتها كمستندات اتهام. فالمتهم عندما يناقض أغواله ويلاقط البيانات التي قدمت ضده، هذا ليس في مصلحته من الناحية القانونية، بل هذا يؤكد كذبه، والغاضي من حقه أن يرفض أغواله التي أدلى بها كاملة. الغاضي يمكن أن يرفض هذا الكلام لأنه يتناقض مع البيانات الموجودة في المحكمة والتي قدمت ضده، وبالتالي لن يستفيد لا عمر البشير ولا المدنيين ولا العسكريين الذين حاولوا أن لا يقول أنهم لديهم وجود وأن هذا الانقلاب قام به وحده. هذه كله يخالف الوقائع المسندة في هذا البلاغ، وبالتالي المحكمة عندما المتهم يكذب ويخالف الوقائع، المحكمة لها الحق والسلطة ألا تستمد أغواله ولا تأخذ بها البتة.
ونختم جولتنا من شرق السودان مع إبراهيم إسماعيل جامع القيادي في المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان، ليطلعنا على موقف الإدارة الأهلية بشرق السودان من الاتفاق الذي تم بين الحكومة السودانية وشركة الموانئ البحرية، ليطلعنا على لقائهم الأخير بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي.
نحن أبو عمامة طبعا كمجلس إدارات أهلية للنظارات وافقنا عليه ودعمناه، لأنه هو أساسا بقى في نطاق نظارة البشارين، وناظر البشارين عضو في مجلس الإدارات الأهلية، وهذا بيخش في أصحاب المصلحة، وكنا ناظر البشارين موافق والبشارين موافقين، نحن كمجلس موافقين على المزارة دي لأنه دي أصحاب المصلحة، الشركة دي مع نظارات وحواكير، فأيدنا الاتفاق بتعميناه وعمامه.
طيب لكن في كلام عن انه هيئة الموانئ البحرية ما مشرفة على المشروع ده، تأثير الحاجة دي شنو على المشروع؟
والله هو العقد ده ما قريناه، لكن ما في حاجة تقول ما بتشرف عليه، اي ميناء بيقوم حتى ميناء كوسي تابع لهيئة الموانئ البحرية فنيا.
يعني انتم موافقين الان، ما عندكم اي تحفظ على المشروع؟
ما عندنا اي تحفظات عليه. وعيد.
طيب بخصوص نتائج لقاكم مع حميتي،
حميتي قعدنا معه كمجلس ساعة نظارات 17 ناظر، وفاكرنا في موضوع قضية الساعة اللي هو الاتفاق الإطاري. نحن أساسا من يوم وقع الاتفاق كان طلعنا بيان باسم المجلس على إدارة الأهلية أي عند فيه الاتفاق الإطاري. وأمس برضو أكدنا تعييننا للمسألة دي، وورينا النائب أنه نحن قبل ما نجيك طلعنا بيان أكدنا فيه دعم الاتفاق الإطاري، والآن موافقين عليه، وأحزابنا السياسية اي ذو عنده رغبه يمشي يوقع على الاتفاق الاداري. طبعا احنا الادارات احنا هم نوقع، احنا بندعم.
وطيب بخصوص المشاورات فيما يتعلق بقضيه شرق السودان، هل في اي تفاهمات حوله؟
شرق السودان في الاتفاق الاداري وضعوها قضيه بتاعت اولويه، وقالوا حيحسموها بمؤتمر تشاوري، تيجي فيه الاطراف المصارعه والاطراف اللي عندها وجهات نظر مختلفه، اي ذو بيجي يعرض وجهات نظره، والخلاف ما كبير طبعا، الخلاف كان حول مسار الشرق، والمسار طبعا براك عارفه يتعلق او يتجمد، لكن الناس يقعدوا يشوفوا الشرك داير شنو، الشرك داير تمثيل سياسي، داير تنمية، داير خدمات، داير مشاركة في حكم المركز، داير اقليم بخدماته بتمثيل فيه سياسي كده يعني، انه هو الصراع كله يتشكل حول السلطة والثروة، الشرك داير يمثل في المركز، داير يحكم اقليمه اسوة باقليم دارفور.
تمام، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
الله يخليك، شكرا لك.
الله يسلم.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعوا ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات من جنوب كردفان، وموضوع الساحة السودانية التوقيع على الاتفاق الإطار السياسي والشارع العام ما بين مؤيد ومعترض وربما محايد. راديو دبنجا بيسلط الأضواء بشكل كبير جدا على الموضوع. يسعدنا نرحب بضيفين عزيزين في الحلقة دي من أصوات الولايات، جوهر إبراهيم خميس عضو طلاب الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، وعاصم أحمد موسى عضو تنسيقية لجان المقاومة كادولي. حبابكم ومرحب بكم شباب في راديو دبنجا.
بالنسبة لأي حلل سياسي للدولة
والاتفاق الإطاري
كويس، والاتفاق الإطاري كذلك إنه نحن ننظر له من جانب بدا إنه السياسة هي بتحتاج لشنو. السياسة في أساسها وفي جوهرها هي بتحتاج لمرونة كويس. في شنو ليلة مثلا بقول لك السياسة في أساسها هي كيف إنك تقدر تجمع الآراء المختلفة كويس في حتة بتاعت حوار، في حتة بتاعت حوار إنك إنت الآراء المختلفة كيف بتقدر تضعها بتقبلها كلها بتخد تبع نموذج بيشكل جزء بتاع تعدد بتاع دولة بتاع مجتمعات، جزء بتاع ديمقراطية، جزء بتاع تعايش سلمي، جزء كل الاختلافات دي تضعها في حتة بتاعت حوار عشان تقدر تخلق منها نموذج كل يعيش عليه المجتمع في جو كويس بتاع سلام.
هنمشي لعاصم، وزي ما قلنا كل زول بيوضح في البداية هو مؤيد ولا رافض، بعد ذلك بيبرر ليه رافض أو ليه مؤيد أو ليه محايد حتى.
نحن كلجان مقاومة في السودان عامة راضين إنه شكل الاتفاق الإطاري تم مع البرهان. نحن لأنه عندنا شعارتنا كانت مرفوعة لا شراكة لا تفاوض لا شراية. في الحتة إنه بتعدين إننا واسيق طلعت قبل كده في حتة إنه إحنا عايزين حكومة تكون ديمقراطية. صح هنا عايزين ما عايزين تفاوض، لكن ما عايزين نتفاوض مع العسكر الان الموجودين في السلطه الان في البرهان وفي حمدتي. اهل بقدر يضمن القوه السياسيه او القوه الموجوده الان في الشارع انه ما حد ينقلب على المجلس العسكري الموجود الان بالخمس اشخاص الموجودين الان. نحن في المقاومه بنرى انه السودان محتاج تغيير جذري في مؤسساته في هيكلته، حتى في الاتفاقيات اللي ابرمت من الوثيقة الدستورية 2019 إلى 5 إلى اتفاق حمدوك البرهان، حتى الاتفاق الإطاري قبل يومين إنه بحقق رأي الشارع السوداني أو لجان المقاومة في السودان إنه يبعد المؤسسة العسكرية من السلطة، وده بأنه بعمل للعسكريين إنه يعمل لهم خروج آمن من حتى انه يفلت من الغاب الموجود من الغتله من 25 اكتوبر لحد الان. في اقتتال حصل للشهداء الموجودين في الشارع اللي كانوا بعبروا عن راي الشارع السوداني انه ناخذ الانقلاب في حته 25 اكتوبر. للان انها في المقاومة عندنا 122 شهيد في حته انه الاتفاق فضفاض جدا ما بحقق رؤيه لجان المقاومة في السودان انه يحقق عدالته ويحقق القضايا الأساسية اللي إحنا كنا طلعنا فيها في الشارع، ودي حاجة بالسوق نحن اللي مقام عندنا مؤسسة طلعت إنه بعد المؤسسة العسكرية ودمج القوات المسلحة دمج القوات الدعم السريع أو الميليشيات الموجودة الآن في الشارع. دي كل حاجات الاتفاق اللي طار الآن ده نفس النجرب القديم، نفس الناس اللي كانوا في السلطة قاعدين نجربهم نجيهم في السلطة تاني، ودي حاجة إحنا رافضينها بتاتا كلجان مقاومة ومستمدين في شعارين وفي نضالنا الثوري لحد ما يصغط الانقلاب ويصغط المجلس العسكري مع التسوية الحاصلة الآن في الشارع. أول الناس اللي وقعوا اتفاقية إحنا عايزين يكون في سودان ديمقراطي حقيقي بدون الناس الموجودين الآن في السلطة الحاكمة الآن الإخصارية اللي قاعدة إنه حاصلة في الفترة دي.
طيب مرات بيكون الرفض ما جملة وتفصيلة وأحيانا جملة وتفصيلة، حابقى لسه عندك يا عاصم شنو النقاط اللي أنتم ممكن تلتفوا حولها وتغيروا فيها للأفضل، وشنو المرفوض رفضا باتا والمفروض تحذف على الأقل عشان لجان المقاومة تقدر تستجيب لأي اتفاق سواء كان الإطار ده أو أي اتفاق تاني.
طيب الحاجات البتاتة اللي احنا ما عايزينها وجود البرهان وحمدتي دي حاجات ما بنتنازل عنها كلجان مقاومة مهما كانت. الحتة بتاع السلام جوبا دي محتاجة لها مراجعة. نحن في المواسيق حقتنا إلغاء سلام جوبا ما الإلغاء الكافي إنه الناس ترجع للحرب من جديد، لكن الإلغاء يكون على إنه يعدل السلام بتاع جوبا، لأنه لحد الآن في حركات لحد الآن ما انضمت لرب السلام، هم عبد الواحد وعبد العزيز حلو. في اليوم عايز اتبعت شكل الدولة السودانية القديمة الآن موجودة بالاتفاقيات، إنه نجرب المجرب، ودي الحلول هنا. يعني إحنا عايزين يكون في جيش قومي، والجيش القومي ما بيجي بوجود البرهان وحمد تيدي كلام، نكون حقيقيين وشفافين فيه. حتى الاتفاق الآن فيه غصور كثيرة، حتى مسمى الدعم السليم موجود في الاتفاق، حتى الخارطة الزمنية بتاعت الاتفاق الوثيقة الدستورية كان فيها خارطة زمنية وما تحققت، والآن في الاتفاق الإطاري ما في خارطة زمنية لتنفيذ الاتفاق الإطاري الموجود، ما في ضمانات حقيقية من المجلس العسكري إنه ما ينقلب على السلطة دي. إذا نحن عايزين حلول، إذا ما أصغتنا الانقلاب الآن ده وجاء المؤسسة العسكرية جابت لنا ضباط جديدين نتفاوضناهم، بيعتبروا إنه دي حلول صفرة، وفي النهاية حيحصل انقلاب، أو في النهاية حنصغتهم كلهم، والمقاومة متمدة في شارع وحراك الثوري وجداولة طلعت الآن، ونحن متمدين إنه نصغت التسوية بكل مسميات الحس موجودة في الشارع.
صوت الرفض، حنمشي للصوت المؤيد، وحتى التأييد برضو المفروض يكون فيه نقاط قوة وضعف، وحتى الكلام بتاع الرافضين المفروض نشوف له بعين إنه نحن نتحاور عشان نوصل لنقاط وسط، فنسمع من جوهر شنو نقاط القوة وشنو نقاط الضعف وشنو الكلام المرفوض من نظر ليان المقاومة، وحاسين إنه يتم فيه نقاش عشان تتعدل فيه بعض الأمور.
أنا دار أقول إنه الحتة بتاعت الغيام يعني ما أظن إنه يكون الليلة من الغوة ذات اللي هي الواقع، والاتفاق الإطاري ما قاعد يعني هي ما قصد إنه هي ما 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 بتحب إنه قيام دولة ديمقراطية، بل هي لا الرغبة الشغوفة إنه كيف قيام دولة ديمقراطية مدنية بتمتاز بالحقوق والواجبات وحقوق المواطن كويس، لكن المعضلة وين في كيفية تحقيق الدولة هنا في الحته دي الكيفيه،
ودي مشكله السودان اصلا.
اي كويس، يلا الكيفيه يعني انه الليله مثلا يعني احنا لما تقول لي مثلا الشخصيات بالمناسبه السودان، يعني انت لما تيجي توزني مثلا للبنيه اللي خلقها نظام المؤتمر الوطني كنظام قاعد 30 سنه داخل الدوله السودانيه، انه الليله يعني ما فرق مثلا كتفكير عسكري ما بين برهان وادنى عسكري في اطار التفكير اللي قايم على الدكتاتوريه العسكريه، اللي ده بيعني انه التغيير هو ما مبني في الافراد اللي احنا ذاكرينهم ديل، ولا في الجزء منهم اللي قاعد مثلا في الاتفاق الاطاري اللي وقع، بقدر ما انه الموضوع ده مبني على جيل كامل انه هو كيف يقدر يغير وعيه في اطار بناء الدوله كويس. يعني انت مثلا لما تيجي تلقى انه مثلا الحته بتاعت الاختلافات السياسيه كويس اللي قايمه مثلا على الشخص انا كويس قاعد تؤدي مثلا لفشل او ضحك شنو يعني على الضحد، او مثلا او ممكن نقول يعني بيتغلب الخاص على العام، انه المصالح الشخصيه هي مرات قاعد تؤدي مثلا لفشل بتاع جزء كبير جدا من المجتمع، اللي دي بتلقاها دائما في السياسه بتاعتنا نحن السودانيه كويس، انه زول بيصوب راي الواحد هو بيفشل حاجه مفترض يستفيد منها المجتمع ككل، والحاجه دي كيف نقدر نغيرها نحن كابناء جيل لقيام دوله. يعني نحن مثلا اللي دي مثلا منتظر مثلا لقيام الدوله الحديثه كويس، يعني الموضوع هو ما بيجي بس في انه كيف احنا نقدر، لا في مشاكل ان احنا محوطانه في السودان كويس، ان احنا محوطانه مشكله الفشقه، ان احنا محوطانه مشكله جنوب السودان، ان احنا محوطانه مشكله ليبيا، ان احنا محوطانه مثلا نظره العالم للدوله السودانيه، احنا محوطانه مجموعه من المشاكل، المجموعه من المشاكل دي كيف يتم حلها في ابسط فتره زمنيه ممكنه كويس باقل خسائر ممكنه كويس، دي بتكون قايمه على التسويه، بتكون قايمه على الطرح بتاع المسامحات الاجتماعيه، بتكون قايمه على مجموعه كبيره جدا كويس من الاليات كويس اللي بيتم على يكون في شنو في يعني في حاجه بتشمل كل السودان. يعني حتى في اتفاق سلام جوبا ما قاعدين نقول انه الاتفاق ده هو الخلاصه النهائيه بالنسبه لمشكله السودان، وما نهائي ليه، لانه مثلا الحركات المسلحه هي لما رفع السلاح جات شالت اذن مثلا مشالت اذن، وحتى لو من جات وقعت مشالت اذن كويس، بمعنى انه احنا ما نتعامل في الحته بتاع الاخصاء انه انت مثلا في الحته الاخصاء انه لا انت اقبلني، ما احنا عندنا مشكلتنا الجوهريه انه احنا قاعدين نقبل بعض ما نحن ما
هل الموضوع ممكن يوصل حد انه يبقى في استفتاء للشعب انه ما يرد في الاتفاقيات هو بالنسبة له كويس بيمثله ولا ما بيمثله ولا كيف حكاية تقبل بعض دي كده شوية نتكلم
فيه؟ حكاية تقبل بعض انه يا أستاذة الاختلاف بتاع المجتمع السوداني اللي قايم في جوهره الاختلاف الاجتماعي اللي قايم في جوهره الاختلاف الغبلي اللي بنان عليه قامت الشكلية بتاعت الأحزاب السياسية
كده ويس. خلاص تقريبا جاوبت على السؤال ما انتهى الكلام لكن انتهى الزمن المحدد للحلقة وربما زاد أنا شاكرة كثير جدا لضيفين عزيزين رغم أنه كان فيهم المؤيد وفيهم الرافض لكن يعني أكدوا لنا وللمستمع أنه الكلام ده كله عشان نحن كلنا مع بعض نوصل لوطن يسعى الجميع شاكرة لكم كثير جدا جوهر إبراهيم خميس عضو طلاب الحركة الشعبية قيادة مالك عقار وعاصم أحمد موسى وعضو تنسيقية لجان المقاومة كادوغلي بالتأكيد حنلتقيكم في مساحات أرحب والوطن معافى من دموع القهر والجور والمخافة شكرا كثيرا
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دابانجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.